سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا المطاف في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والآيات من سورة الأنعام. وكنا قد قلنا في فواتح تفسيرها أن هذه السورة المباركة أثبتت الأصول الثلاثة: الألوهية لله جل وعلا، والرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإخبار عن البعث والجزاء، وأنها تضمنت أسلوبين هما أسلوب التقرير وأسلوب التلقين، والتلقين في الأول. وقلنا سنحرر هذا إن شاء الله تعالى في موضعه، وانتهينا إلى الآيتين اللتين تلوناهما في أول اللقاء. المجتمع القرشي آنذاك في مكة، وقلنا إن أصحاب السيرة مهم في دراسة القرآن، المجتمع القرشي في مكة كانت قد طبع على العناد، طبع على الأنفة، إضافة إلى حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عوامل مجتمعة كلها يدور حول فلك واحد، وهو أن الله جل وعلا لم يكتب لهم الهداية، لكن أسباب عدم كتابة الهداية لهم تدخلت فيها عوامل كثيرة. من ذلك نجم عنهم اعتراضات كانوا يعترضون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الاعتراضات أنهم اقترحوا أن يضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك، أو أنهم قالوا كان من المفترض أن الله إذا أراد أن يبعث ملكا يصدق ويقبل عند الناس، ولا يبعث رسولا من الناس، فجعلوا ما جعله الله رحمة طالبوا بنقضه، لأن الله جل وعلا من رحمته بعباده أن جعل الرسل منهم. ولهذا قال الله جل وعلا ممتنا على أهل الإيمان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا منا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. لكن أهل الإشراك لما طبعوا عليه من العناد اقترحوا أن يكون مع الرسول ملك، أو أن يكون الرسول الذي افترض أنه قد بعث أن يكون ملكا. ماذا رد الله عليهم؟ قال الله، حكى قولهم وقالوا، أي أهل الإشراك، لولا أنزل عليه، أي على محمد، ملك، يعني يعضده ويكون معه حتى نصدقه بزعمهم. فقال الله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون، لكن نبقى ننيخ المطايا عند قول الله جل وعلا لقضي الأمر. ما معنى لقضي الأمر؟ قضي الأمر من حيث الحرفية انتهى الأمر، ومنه قول الله جل وعلا على لسان يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي انتهى الأمر. لكن ما معنى قضي الأمر إذا ارتبط بالملك؟ ما معنى قضي الأمر في الرسالة؟ لأهل العلم رحمهم الله في تحرير لقضي الأمر ثلاثة أوجه. كم وجه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول والأفضل أن يحرر، الوجه الأول أن يقال إن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الأمم إذا اقترحت آية ثم لم تؤمن بها جاءهم عذاب استئصال. أن الأمم إذا اقترحت آية ثم لم تؤمن بها جاءهم عذاب استئصال، وقد مضى قدر الله أن هذه الأمة باقية لأنها آخر الأمم. واضح؟ يعني المانع من كونه ملك، لو أوتي هذا الملك، جاء هذا الملك كما اقترحوا ولم يؤمنوا به، وقد سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا به، فسيدفع ذلك تبعا للسنن التي سلفت والأيام التي خلت التي لا تتبدل ولا تتغير، أنهم سيستأصلون. وهذا يتنافى مع ما قدره الله جل وعلا لهذه الأمة أن تبقى. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الأمة هي آخر الأمم، فلا يعقل أن تستأصل، لأن هذا يعني منه فناء الناس. هذا وجه قاله العلماء في معنى قول الله جل وعلا لقضي الأمر. قال آخرون إن الوجه الآخر أن يقال إن هؤلاء الناس القرشيون وغيرهم لا تقدر قواهم على رؤية الملائكة، لا تقدر قواهم على رؤية الملائكة، فيصبح لقضي الأمر، يعني بمجرد أنهم ما يرون الملائكة سيفنون. وهذا القول فيه شيء من الضعف، لكن ثمة قرائن عند من قال به تؤيده. ومن قرائن من قال بهذا القول يقولون إن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الصفوة من الخلق الذين هم في كنف الله جل وعلا وحفظه ورحمته بهم، لما رأوا الملائكة على هيئتهم خافوا ورعدوا، واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته رعدة عندما رأى جبريل على صورته، عندما رأى في أيام الوحي الأولى قد سد الأفق. فقالوا إذا كان نبي الله والله قال عن داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لأنهم كانوا ملائكة. فقالوا إذا كان بعض أنبياء الله لم يقدر إلا بما أتاه الله أن يلقى الملك، فكيف لو مشى الملك بين الناس؟ فهؤلاء سيعجزون عن ستعجز قواهم عن مقابلة الملائكة. فجعلوا قول الله جل وعلا، هذا الفريق من العلماء جعلوا قول الله جل وعلا لقضي الأمر توجيهه عندهم أن هؤلاء الناس لا تطيق قواهم رؤية الملائكة، وهذا عندي أضعف توجيهات الأمر. الأمر الثالث ذكرنا منهم الآن اثنان، الأمر الثالث أن التكليف مبني على الاختيار، القاعدة في التكليف مبنية على الاختيار. فرؤية الملائكة أيها الأخ المبارك آية ملجئة ينتفي معها الاختيار، آية ماذا؟ ملجئة ينتفي معها الاختيار، وإذا انتفى الاختيار انتفى ماذا؟ انتفى التكليف، وإذا انتفى الاختيار انتفى التكليف. أعيد، التكليف قائم على ماذا؟ على الاختيار. إذا لم يكن أمامك خيار لا يسمى تكليفا. فالملائكة مثلا لماذا غير مكلفين؟ لأنهم ليس أمامهم إلا الطاعة، جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو التكليف؟ أن تعرض على الإنسان على المكلف أمرين وهو يختار أحدهما، هذا التكليف، وتخبر بعواقبة هذا وعاقبة هذا. فالعلماء يقولون إن رؤية الملائكة آية ملجئة. معنى آية ملجئة أنه لا، الإنسان إذا رأى الملائكة وجاءت وقالت له أنا من عند الله بدهي أنه سيؤمن، فانتهى، لم يصبح أمامه خيار آخر أن لا يؤمن، لم يصبح معه أمامه خيار آخر أن لا يؤمن. فإذا انتفى الخيار انتفى أس التكليف. والأصل أن الجن والإنس مكلفان، والأصل أن الإنس والجن مكلفان باعتبار التثنية، مكلفون باعتبار الجمع. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أمور وجه العلماء فيها قول الله تبارك وتعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. المعنى أن حكمتي تقتضي، هذا معنى كلام الرب جل وعلا، أن حكمتي تقتضي لو أنني أرسلت ملكا أن أجعله في هيئة رجل، فيصبح هؤلاء الأشرار عادوا من حيث بدوا، لأن الملك إذا جاءهم في صورة رجل يبقى اللبس والاختلاط عليهم كما هو باق عليهم الآن. لماذا؟ لأنهم أرادوا الوصول من غير طريق الحق. كيف معنى أرادوا الوصول من غير طريق الحق؟ هم الآن يرون نبيهم ومع نبيهم آيات ظاهرة ومعجزات باهرة أعظمها القرآن، فلم يقبلوها ولم يقتنعوا بها ولم يلتمسوا التدبر فيها، فحادوا عن الطريق الذي يصلون به إلى معرفة الله، وتكلموا عن شخص الرسول وطالبوا بأن يكون ملكا. فلو أن الرب أجاب اقتراحهم وجعل الملك في هيئة رجل لعادوا من حيث بدأوا، فلا يدرون هل هو ملك أو هو رجل. فإذا أتاهم بالبينات وقعوا في نفس اللبس الذي وقعوا فيه مع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أقوى توجيه الآية. وقال آخرون توجيهين آخرين، هما القول الأول ولبسنا عليهم ما يلبسون، أن رؤساء أهل الإشراك يلبسون على الضعفاء دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى قول الله جل وعلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي نعاملهم بالمثل، فنلبس عليهم الدين كما هم يلبسون الدين على من يتبعهم. هذا ظاهر. وبعض العلماء أخذ اللفظ على بادي الرأي، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا، أقصد الثياب، عليهم ما يلبسون أي هؤلاء الملائكة لو قدر أننا بعثناهم نبعثهم في هيئة رجال فسيرتدون ويلبسون ما يلبسه الرجال عادة، فسيلبسون ما يلبسه الرجال عادة. هذا مجمل ما دلت عليه الآيتين الكريمتين. قال الله جل وعلا بعدها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا من تسرية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن تثبيت قلبه ومن تعليمه سنة الله في الرسل من قبله. فليس أنت أيها المبارك أيها النبي أول من استهزئ به. والإنسان قد مر معنا كثيرا إذا عرف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، تقول الخنساء في رثاء أخيها صخرة: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ولهذا مر معنا في الزخرف أن الله جل وعلا عقابا لأهل الكفر في النار يمنعهم التأسي لمصائب بعضهم البعض: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه منتفية في الآخرة، وهي تنفع في الدنيا لكن لا تنفع في الآخرة. فالمقصود من قول الله جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت جنانه، وهذا من أغراض القرآن ومقاصده الكبرى، وإخباره صلى الله عليه وسلم بسنة الله جل وعلا في الأمم التي قبله. من يتبع، لأن المفسرين أيها المبارك لهم طرائق في تفسير القرآن، فمن من تفسيره في القرآن، من منهجه، من طريقته تفسير القرآن بالقرآن، يجد في قول الله جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك ميدانا رحبا له. لماذا؟ لأنه سيعرج على الآيات والسور التي ذكر الله جل وعلا فيها استهزاء الأقوام وأمم برسلهم. وهذا طريقة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان. لذلك الشنقيطي نفسه تجده في آيات لا يبحر، وبعضها يتركها ويعرض عن تفسيرها إعراض مدح، يعني ليس إعراض ذم، يعني يترك تفسيرها لأنها تتنافى مع قواعده في التفسير. فكتابه أسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ومن الطرائق العلمية في التعريف، وهذا استطراد، أن الإنسان إذا وضع قاعدة لا يجد أحد ملاما عليه، لا يستطيع أحد أن يلومه ولا طريقا إليه. ثم إنك أيها المبارك إذا أردت أن تقرأ كتابا لا تبدأ بشيء قبل مقدمته. من مقدمة الكتاب يتضح لك قدرة المؤلف أو طريقته، وستعرف أن يكون بينك وبين القراءة فصل خطاب، إما أن تستمر وإما أن تبقى، لأنك من المقدمة من المفترض أن تعرف ما الذي أراد صاحب الكتاب أن يبلغك إياه. مثلا السيوطي رحمة الله تعالى عليه من أئمة العربية الكبار ومن أئمة العلم الشرعي، فألف كتبا عديدة لا حصر لها باب المبالغة في نفع الناس. ألف كتابا أسماء همع الهوامع. في هذا الكتاب يعتمد السيوطي على ثقافة من يقرأ الكتاب، فإذا جاء ببعض الأبيات إما أن يأتي بها مجزوءة أو ببعض الأمثال يأتي بأول المثل ويكتفي به، وهو لا يجهله، لكنه اعتمد على أنه ألف هذا الكتاب لكبار الطلبة، وكبار الطلبة مظنة أنهم يحفظون هذا. لما ضعف العلم بعده وأخذ الناس من يطلب العلم منهم يقرؤون همع الهوامع يجدون فيه إشكالا من طريقين: أولا قل في الناس من يحفظ ما كان السيوطي يحفظه، وبعضهم يقرأه وهو لا يعرف منهج السيوطي في التأليف. حتى جاء علامة شنقيطي رحمة الله تعالى، اسمه الشيخ محمد الشنقيطي، توفي قبل حوالي 100 عام، قبل 100 عام إلا 8 سنين تقريبا، 92 سنة بالتحديد، ألف كتابا أسماء الضوء اللامع على همع الهوامع، الضوء اللامع على همع الهوامع. فما أجزأه جزأه السيوطي رحمة الله تعالى عليه ولم يفصل فيه فصله الشنقيطي رحمة الله في كتابه هذا، وأبان في المقدمة أن السيوطي رحمه الله ألف كتابه لكبار الطلبة، وأنا أريد أن أقربه للجميع. المقصود من هذا كله، من هذا الاستطراد كله، أن الله جل وعلا أراد أن يعلم نبيه سنته جل وعلا في خلقه الذين وأنبيائه الذين سبقوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السير في الأرض إما بالأبدان وإما بالقلوب والأبدان. فإذا سار الإنسان في الأرض ببدنه لا بقلبه قد تقر عينه بما ترى، لكنه لا ينتفع، أما إذا سار ببدنه وقلبه انتفع. فأولو الأبصار أولو الألباب المحمودون والممدوحون شرعا هؤلاء يسيرون في الأرض سيرا بقلوبهم وأبدانهم، وهو المقصود في الخطاب الشرعي هنا. قل سيروا في الأرض بقلوبكم وأبدانكم ثم انظروا بأبصاركم كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا نظرتم بأبصاركم وقلوبكم اعتبرتم مما رأيتم. والله قال وإنها لبسبيل مقيم، ذكر أمة قوم لوط وأنهم أهلكوا، قوم صالح وأنهم أهلكوا، وذكر قوم لوط وأنهم أهلكوا، ثم بيّن أنها ما زالت مقيم بسبيل أي بطريق، مقيم أي ما زال باقيا. والله جل وعلا بعض الأمم أذهب آثارها بالكلية لتبين ليظهر من ذلك عظيم قدرته، وبعضها أبقاها جل وعلا حتى يعرف الناس من الاعتبار بها جليل حكمته. واضح؟ فما أفناه جل وعلا بالكلية، كم من أمم ذكرها الله في القرآن لا نعلم أين كانت ولا نرى لها أثرا، وكم من أمة في القرآن ذكرها الله جل وعلا ما زالت باقية. ولهذا قال الله في هود منها ماذا؟ قائم وحصيد، يعني منها ما زال قائما كآثار الحجر في تبوك والبحر الميت لقوم لوط، ومنها حصيد أي لم يدل عليه أثر، ما كان حصيدا لا يمكن أن نشير إليه. لكن المقصود من الآيتين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العظة والاعتبار وتسليته، وهذه مقاصد شرعية تولاها القرآن واعتنى بها. ومن ذلك تعليم هؤلاء المخاطبين الأولين بالقرآن وهم كفار قريش قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقل هذا أمر مشهور متضح، من اتعظ بغيره لكن عياذا بالله غلب عليهم الكبر وطغى عليهم العناد وبقي فيهم الشك والريب لأمور تختلف عواملها من شخص إلى آخر، يجمعها كلها ما كتبه الله في الأزل وما خطه الله في القدر وما أراده الله من قبل. ولا أبدل لكلمات الله من أن الله جل وعلا كتبهم من أهل الشقاوة ومصيرهم إلى النار. ومن هنا يعلم العبد أن الهداية بيد الله كما أن الضلال بيده، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وعلى هذا يبقى في الإنسان أن يكون في قلبه سريرة حسنة يجدد فيها رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى، ولا يغره علمه ولا ثناء الناس عليه ولا أنه يستطيع أن يصل إلى مقصوده أو أن يمنع من يريد أن يؤذيه. إنما المرء في باب الهداية على وجه الخصوص يبقى معلقا قلبه بالله يتقلب ليل نهار، يخشى أن يصرف عن صراط الله المستقيم. وأحداث الزمان المعاصر والتاريخ الذي شهدتموه كان برهانا على كثير مضوا في هذا الطريق ثم رجعوا، وأقوام بدأوا بداية الله أعلم بها ثم ختم لهم بخير. وقد قال ابن تيمية رحمه الله ليست العبرة بعثرة البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. وحفظ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما تحرر إراده وأعان الله على قوله حول الآيات الأربع من سورة الأنعام. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نزدرف إلى ما بعدها، سائلين الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.